رحمة الله وبركاته. استغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن شعبة من شعب الإيمان، عن شعبة من شعب الإيمان. وإن كان الإمام البخاري قدم أو ظاهر تبويبه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوحي أن ذلك من الإسلام لا من الإيمان. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله خرج كلام البخاري أو صنيع البخاري، فقال لأن البخاري اعتبر أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، لأنهما عند الاتحاد يفترقان وعند الافتراق يتحدان. فقال في تبويبه السابق في الدرس الماضي، قال باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحد يذكر نص الحديث؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، احنا قلنا في الدرس الماضي ان الهجرة هجرتان، صحيح؟ طيب، انا بتكلم للحضر، قلنا كده ولا ما قلناش؟ طيب، الهجرة الحقيقية هي ايه؟ الهجرة الباطنة، يعني هي هجرة المعاصي، هجرة المعاصي. طيب، والهجرة المحسوسة المادية هي ايه؟ هي الهجرة من دار الكفر إلى دار مين؟ إلى دار الإيمان والإسلام، فرارا بالدين ومحافظة عليه. طيب، ينفع الآن وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على أن يهجروا مكة إلى غيرها، سواء كان ذلك إلى الحبشة أو إلى المدينة أو غيرها من بلاد الإيمان، فهل يجوز أن ننزل هذا الكلام الآن على مكة؟ ليه؟ لأنها صارت دار مين؟ دار إسلام. وفي كمان نهي عن الهجرة منها، حد يذكر هذا النهي؟ لا هجرة بعد إيه؟ طب وتكملة الحديث إيه؟ ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد وإيه؟ ونية. طيب، الإمام البخاري لما روى حديث الشعب وهو حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وإيه؟ وستون، ولا وسبعون؟ بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء إيه؟ شعبة من الإيمان. الإمام البخاري لما خرج هذا الحديث أراد أن يثبت شعب الإيمان شعبة 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 إيه؟ شعبة. ولذلك لما أورد هذا الحديث أعقبه وأتبعه بذكر الأبواب التي تدل أو يدل كل باب منها على أنه يتكلم عن شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان. وإن كان بعض الأبواب يتكلم عن الإسلام، أو أن الأدلة التي ساقها البخاري تحت هذا التبويب تتكلم عن الإسلام لا عن الإيمان، وهذا تخريج الحافظ ابن حجر لصنيع الإمام البخاري، أن الإسلام والإيمان شيء إيه؟ شيء واحد، شيء واحد. واليوم مع خصلة جديدة، لأنه الخصلة الماضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده. المسلم، وفي رواية المؤمن، وفي رواية المؤمن. إذن كف الأذى عن المسلمين أو عن المؤمنين شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان. وهنا يقول باب إطعام الطعام من الإسلام. الباب الخامس؟ احنا ما خدناش الباب الخامس؟ طيب، قال: باب أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ ها؟ في حديث إيه؟ وقال عبد الأعلى. ثم ده أخذنا الدرس الماضي. وقال عبد الأعلى اللي هو ابن مسهر البصري عن داود وهو ابن أبي هند عن عامر، يعني عامر بن شراحيل الشعبي، عن عبد الله عن النبي عليه السلام، أي بمثل الحديث السابق. ناشي؟ طيب. الباب الخامس، قال: باب أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ وهو هناك أنواع كثيرة متعددة من الإسلام. هو الإسلام ده كم ملة وكم نحلة؟ واحدة، صح؟ فقول هنا أي الإسلام أفضل، ظاهر الكلام يدل على أن الإسلام هذا شيء متعدد، يعني هناك عدة أنواع منين؟ من الإسلام. والإسلام شيء إيه؟ شيء واحد. فما توجيه هذا الكلام؟ هناك إيجاز واختصار في هذا الكلام، فقوله أي الإسلام أفضل يعني أي خصال الإسلام أفضل. أي خصال الإسلام إيه؟ أفضل. ممكن تجد التبويب في غير البخاري: أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ والتقدير: أي ذوي المسلمين أفضل؟ فلا بد من معرفة التقدير المحذوف. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي. سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبي. خلي بالك إن سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي هو أصلا مش قرشي، ولكن هذا على سبيل التغليب لأنه نزل فيهم فعاش بينهم مدة من الزمان فنسب إليهم. يحيى بن سعيد هذا الذي يروي عنه ولده سعيد يوافقه في الاسم يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد مين؟ الأنصاري. فهذا يحيى بن سعيد القرشي اسمه يحيى ابن سعيد ابن أمية الأموي، يعني لا هو القطان ولا هو مين ولا هو الأنصاري، ولا هو القطان ولا هو الأنصاري. وليس للقطان ولد اسمه سعيد يروي عنه، وليس للأنصاري ولد اسمه سعيد كذلك يروي عنه. فهذا أموي ثم قرشي، وهذا أنصاري وهذا قطان. وليس للأنصاري ولا للقطان ولد اسمه سعيد يروي عنهما، فلا بد أن يفترق الجميع. والأنصاري أعلى رتبة وطبقة من القطان ومن الأموي، وهذا افتراق ثان بين من تسمى بيحيى بن سعيد في مثل هذه الطبقات. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى. أبو بردة هو ابن عبد الله ابن أبي بردة، يروي عن جده ويكثر الرواية، حتى إن هذا الإسناد محفوظ لدى كثير من أهل العلم أن أبا بردة ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عن جد أبيه أبي موسى الأشعري، وهذا إسناد محفوظ. الولد عن جده عن جد أبيه، الولد عن جده عن جد أبيه، تماما كما يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن مين؟ ابن العاص. واسمه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فالقول هنا عمرو بن شعيب عن أبيه، عن أبيه، أبيه من؟ هل الضمير هنا يعود على عمرو أم على شعيب؟ محل خلاف كبير جدا بين أهل العلم. عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير يعود على من في أبيه؟ هل يعود على عمرو أو يعود على شعيب؟ محل خلاف بين أهل العلم. عن جده، عن جده، الجد من؟ الجد جد لعمرو أو جد لشعيب؟ ولذلك هذه سلاسل ينبغي أن تحفظ، هذه سلاسل رواية الأحفاد عن الآباء عن الأجداد أو عن أجداد الآباء، هذه سلاسل مهمة جدا ينبغي أن تحفظ، ولها باب مخصوص في نهاية كتب المصطلح، سواء كان في الباعث أو في ألفية السيوطي أو غيرها من الكتب التي عنت واهتمت بهذا الفن، فينبغي مراجعة ذلك، خاصة كتاب الباعث الحثيث، لأن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله له اجتهاد عظيم جدا في مثل هذه السلاسل، لعلك لا تجده في غيره إلا ما أفاده العلامة الأسيوي في شرحه وتعليقه على ألفية الإمام السيوطي، وهو مطبوع حديثا في مجلدين. أمتع شرح لألفية السيوطي هو كلام الإمام الكبير العلامة الأثيوبي عليه. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله، وأبو بردة هذه كنية، واسمه بريد، اسمه إيه؟ بريد، مش بريد، لا، بريد تصغير بريد، واسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، وأبو بردة كنيته اسمه، كنيته هي اسمه، ولذلك هناك في كتب التراجم أبواب في آخر الكتاب دائما، فلو ذكرنا مثلا كتاب تهذيب التهذيب لقلنا المجلد الأخير رقم 12 الذي حوى الكنى والألقاب والأنساب والبلدان وغيرها، يذكر باب من اسمه كنيته، هكذا تبويب، باب من اسمه كنيته، يعني الرجل معروف بكنيته ولا يعرف باسمه، فقامت الكنية محل، أو حلت الكنية محل الاسم، والاسم هو عبارة عن الكنية. فهذا أبو بردة من جلة التابعين، من جلة التابعين، وهو ابن مباشر للإمام الكبير العلم صاحب القلب الرقيق والفؤاد الدقيق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من الأشعريين، قوم سكنوا اليمن، قوم سكنوا اليمن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم: سيأتيكم أقوام هم أرق أفئدة وألين قلوب، سيأتيكم أقوام هم أرق أفئدة وألين قلوب. فدخل أبو موسى الأشعري مع نفر من الأشعريين قادمين عليه عليه الصلاة والسلام من اليمن، ولا شك أن هذه شهادة عظيمة جدا لأهل اليمن، وعلى جهة الخصوص على الأشعريين، وعلى جهة أخص من الخصوص على أبي موسى الأشعري، فهذه منقبة عظيمة جدا لأبي موسى الأشعري. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل اليمن جميعا، فقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن. وهذا الحديث أيضا سيق في أثناء دخول أبي موسى الأشعري مع صحبه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوب، الفقه يمان والحكمة يمانية، وفي رواية: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ف فهذه شهادة عظيمة جدا. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس الأشعري، كان يتمتع بصوت جميل جدا امتاز به عن بقية الصحابة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسترق السمع له إذا قرأ القرآن، فكان يتصنت لقراءته، بل وأكثر من ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام كنا يستمعنا وينصتنا لقراءة عبد الله بن قيس، لقراءة أبي موسى الأشعري. ولذلك قال النبي عليه السلام لأبي موسى: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والتقدير هنا من مزامير داود. والمزمار هو الصوت الحسن الرقيق، وليس في هذا الحديث حجة لمن أباح الغناء استنادا عليه، ولا لمن أباح الموسيقى استنادا إلى هذا الحديث، لأن أبا موسى الأشعري كان يقرأ القرآن بغير موسيقى ولا غناء ولا طرب ولا دف ولا طبل، ومع هذا لما سمعه النبي عليه السلام قال: إنك أوتيت مزمارا، أي صوتا جميلا حسنا مما آتاه الله داود عليه السلام. فأبو موسى الأشعري كان يشبه داود عليه السلام في الصوت، كان يشبه داود عليه السلام في جمال وحسن الصوت. وصلى الله على نبينا محمد الذي قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تسمعني لحبرته، أي لجملته وحسنته وزينته أكثر من ذلك وفوق ذلك، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وهذا يدل على أن الإمام إذا رأى خيرا وإذا رأى خصلة طيبة في أتباعه فالأولى أن يبشره بها وأن يثني عليه إذا لم يكن يخشى عليه الفتنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا، وفي رواية قلت، ليدل على أن السائل هو من؟ هو أبو موسى الأشعري. في رواية قال: قلت يا رسول الله، وفي رواية البخاري قال: قالوا، كأن الذي قال مرة هو أبو موسى ومرة هم القوم الذين أتوا مع أبي موسى الأشعري. قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ أي ذوي الإسلام أفضل؟ أي أصحاب الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك أخ سأل عن في الدرس الماضي ولكني ما أجبته، يقول: أنت ذكرت أن اليد نوعان، يد حقيقية ويد معنوية، فبينت اليد الحقيقية وهي اليد الجارحة التي يبطش بها الإنسان ويظلم، فلا شك أن من قام في إخوانه وقام في المسلمين بالبطش والظلم بيده فلا شك أن إسلامه مخدوش وليس إسلاما حقيقيا، وإن بقي له حكم الإسلام. ولذلك قلنا في الدرس الماضي: المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقلنا من لسانه لأنه محل الأذى ومحل النطق، والإنسان يؤذي بلسانه سواء بالكلام يعني بالقول أو بالفعل. وقلنا في الدرس الماضي: إما أن ينطق الإنسان بالفحش والكلام البذيء الحقير فيسبب أذى للمستمع، أو أنه يخرج لسانه ولا يتكلم على سبيل الاستهزاء وعدم الاعتناء والتحقير وغير ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله. لماذا؟ لأن اللسان يؤذي بالقول ويؤذي بالفعل، فاختار القول الجامع للقول والفعل، وهو ذكر مين؟ ذكر اللسان. وكذلك لم يقل وبطشه، واليد محل البطش، وإنما قال ويده. لماذا؟ لأن اليد نوعان: يد جارحة تبطش على الحقيقة وعلى المحسوس والملموس، ويد تؤذي يسميها العرف يد، في حين أن الحقيقة ليست يد. ولذلك أنت تقول: فلان وضع يده على الأرض، فلان أخذ الأرض بوضع اليد مثلا، أو اغتصب الأرض ووضع يده عليها. هل هذا الذي اغتصب الأرض بارك على ركبتيه أو جالس على ركبتيه وحطت إيده على الأرض كده، وهذا يدل ويعني في العرف والاصطلاح إنه ما دام إيده ملتصقة بالأرض يبقى هو وضع يده عليها؟ أبدا، العرف لم يقل هذا، وإنما معنى ذلك أن هذه يد معنوية، يد معنوية تدل على أخذ أموال المسلمين أو أخذ أموال الغير بغير إيه؟ بغير حق. عبر عنها العرف بوضع اليد من جهة المعنى، لا من جهة مين؟ لا من جهة الحقيقة، لا من جهة الحقيقة. فقال هنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قالوا يا رسول الله، أي المسلمين، أي الإسلام أفضل، أي أي ذوي الإسلام أفضل الإسلام وأحسن المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد وهو الحراني، عمرو بن خالد الحراني، ليس هناك عمرو بن خالد إلا واحد وهو حراني. قال: حدثنا الليث، حدثنا الليث. الليث إذا ذكر في الصحيحين فاعلم أنه الليث بن سعد. الليث إذا ذكر تأصيلا وتأسيسا في إسناد الصحيحين فليس هو إلا الليث بن سعد، لأنه إمام كبير، جبل، علم، حافظ، متقن، فقيه. وطبعا أنا مش هزودكم في ترجمة الليث أكثر مما تمتعت به في أبحاثكم التي قدمت في الدرس الماضي، لأن الليث بن سعد كان محل إيه؟ كان محل اهتمام بسؤال في المسابقة. فالحقيقة أنا سعدت أيام سعادة، أنا مش عايز أقول بجهد النساء، لأن أنا ما قرأتش إلا ثلاث أبحاث، وكان الحظ إن هم إيه؟ أبحاث النساء. فأنا سعدت ببحثيني ولم أسعد بالثالث كثيرا، وإن كانت إذا كانت دي نواة تبقى نواة طيبة، تبقى نواة إيه؟ طيبة. لكن هناك بحثاني أنا أفدت منهما كثيرا، وأسأل الله أن أفيد كذلك من أبحاث إخواننا طلاب العلم. وبالمناسبة أقول أنه البحث كده تأخر، وأظن أنه آخر موعد لاستلامه يوم الثلاثاء القادم، آخر موعد لاستلام البحث يوم الثلاثاء القادم. فاللي معه بحث وعايز يسلمه اليوم يا مرحبا، واللي عايز يراجع أو تعجل في شيء ويريد أن يراجع نفسه فآخر موعد يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، بعدها نقفل الباب. الليث بن سعد إذا روى عن يزيد، إذا روى عن يزيد فاعلم أنه يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب، لأن الليث يكثر من الرواية عن يزيد ابن أبي حبيب. والليث فقيه، ويزيد كذلك فقيه. وليس ابن سعد أخذ الفقه والحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني. عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير. خلي بالك أن الحديث السابق حديث أبي موسى الأشعري قال إيه؟ أي الإسلام أفضل، وهنا قال أي الإسلام إيه؟ خير. اختلف الجواب، اختلف مين؟ الجواب. هنا قال أي الإسلام أفضل على وزن أفعل صيغة تفضيل، أفعل تفضيل، وهنا قال أي الإسلام إيه؟ خير. الخير هو النفع، الخير هو النفع ودفع الضر، أما الأفضل لا يمنع وجود مين؟ المفضول، يعني الأفضل لا يمنع وجود المفضول، والخير يمنع الشر، يمنع مين؟ الشر. فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الجواب هنا قد اختلف عن سؤال أبي موسى الأشعري أو سؤال الأشعريين، أي المسلمين، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده. وهنا قال أي الإسلام أفضل خير؟ قال أن تطعم مين؟ الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ده كلام جميل. السؤال واحد ولكن اختلفت صيغته بقوله في حديث أفضل وقوله في حديث إيه؟ خير. فلا شك أن الفرق واضح بين أفضل وبين إيه؟ وبين خير، وبين خير، هذا فرق. ولذلك اختلف الجواب، اختلف الجواب. هذا أحد التأويلات. التأويل الثاني، التأويل الثاني وهو اختلاف الجواب على حال السائل، على حال مين؟ السائل. فربما السائل أولا أي الإسلام أفضل، ربما يكون السائل شديد البطش بذيء اللسان، ربما يكون كذلك، سبابا فحاشا طعانا لعانا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على الخير الذي ينفعه، الذي إيه؟ ينفعه. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتى لعلاج أمراض البشرية إلى قيام الساعة، فإذا غلب على ظني أن السائل مبتلا بمرض فينتهز فرصة توجيه السؤال إليه حتى يعالجه من إيه؟ من خلال السؤال ومن واقع الحال. فما سد يوجه إليه السؤال ممن اعتل بعلة وأصيب بداء أن يعالج فيه هذا الداء. أي الإسلام أفضل؟ قال بس تعال بقى، ده انت، ده انا بستنى السؤال ده منك من زمان. كأنه قال له المسلم الحقيقي هو الذي يكف أذاه عن الناس سواء بلسانه أو بإيه؟ أو بيده. وربما، وهو التأويل الثالث، وربما يكون السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه جوابا يفيد منه الحاضرون. يعني ليس بلازم أن يكون السائل هو المعتل بهذه العلة، بل ربما يسأل سائل العالم أو يطرح على العالم المسألة لا لأجل أن يستفيد هو، وإنما لأجل أن ينفع الغير، لأجل أن ينفع الغير. زي ما أنت كده تيجي أنت واحد مثلا، أنت عارف أن هو فيه داء معين وعلة معينة، وانت والله خايف تكلمه لا يحملها على سوء الظن او على الاتهام او على الواقعة او غير ذلك، فتقول للشيخ مثلا ما حكم الشرع في من يفعل كذا أو يقول كذا، وانت عارف الحكم كل حاجة وتريد أن تبلغه الحكم منذ أمد بعيد، ولكن تخشى الفساد أو النتيجة السيئة التي يمكن أن تترتب على تلك النصيحة، فتغلفها في ثوب أديب قشيب لتهديها إلى ذلك الرجل، فإذا أنكر عليك تقول إنما طرحت المسألة لأجل الإفادة لا لأجل إحراجك، وأنا لا أعلم عنك إلا خيرا، من باب البقاء على الود، من باب البقاء على الود. فهذه تأويلات ثلاثة في هذا الحديث. ففي السؤال الأول والسؤال واحد، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي السؤال نفسه مرة ثانية قال تطعم الطعام. ربما يكون السائل غني فرجى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبذل من ماله في إطعام الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم، أو ربما يكون هذا الرجل شحيح بخيل فأراد أن يعالج فيه هذه الخصلة، أو أن أحد الحاضرين كان متصفا بهذه الصفة فوجه السائل سؤاله لأجل عموم المنفعة ولأجل أن يستفيد بها ذلك المقصر المعلول بها. قال تطعم الطعام، ثم قال وتقرأ السلام، مع ملاحظة أن إطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، لأننا قلنا لما ذكر البخاري حديث الشعب أعقبه وأتبعه بأدلة تدل على إيه؟ على أن كل دليل يحمل شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. ولذلك قال هنا أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. وفي رواية أبي هريرة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ من كان يؤمن، ولم يقل من كان يسلم أو من كان مسلما حقا، وإنما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، يعني إكرام الضيف الذي هو إطعام مين؟ إطعام الطعام. كما أنه من شعب الإسلام فهو كذلك من شعب مين؟ يعني كما أنه دليل على قوة وكمال وتمام إسلام العبد فهو كذلك يدل على إيمان مين؟ على إيمان العبد. ولذلك أعظم الإنفاق أن تنفق وأنت محتاج، أن تنفق وأنت محتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق دينار 100,000، سبق دينار 100,000. وهنا تأويلان، الأول أن هذا الدينار أنفقه صاحبه ولا يملك غيره، ما فيش عنده غيره، يعني مع حاجته إليه إلا أنه بذله المين لله عز وجل. أو أن الذي تصدق 100,000 تصدق بها عن ظهر غنى وعنده مئات الألوف، فكونه يبذل 100,000 هذا لا يساوي عنده شيء، ما يشعرش بها. إنما اللي ما عندوش غير الدينار، دينار يتيم، يعني نظام عد غنمك يا جوحة، حتى ده أقل من كده، لأنه يعد إيده هو واحد، كل ما يعد يرجع له هو واحد فقط. جوحة كان بيعد اثنين، واحدة أيمة واحدة إيه، لكن ده بيعد كل ما يجي يعد يعد واحد، فيش قدامه غير واحد، ومع هذا يبذله لله عز وجل. فعن حاجة وفق تصدق لله، وأما الذي أنفق 100,000 أنفقها إيه؟ أنفقها وهو عنها غني، أو أن يكون الذي تصدق بالدينار مخلص به لله عز وجل، والذي تصدق 100,000 وإن كان في حاجة إليها إلا أنه أنفقها رياء وسمعة، رياء وسمعة. فلا شك أن الله تبارك وتعالى يقبل ما كان له خالصا ويرد ولا يقبل ما ابتغي به غيره. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، وتقرأ
السلام. تقرأ السلام يعني تلقي السلام، تقرأ بمعنى ايه؟ تلقي وتبذل السلام، سواء كان في الإلقاء أو في الرد، في الإلقاء أو في الرد، وهو أحد الواجبات التي أوجبها الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم، لأنه في حديث أبي هريرة قال حق المسلم على المسلم في رواية خمس وفي رواية إيه؟ ست، قال وأن ترد السلام، ولم يقل أن تلقي السلام ولا أن تقرأ السلام، وإنما قال وأن ترد السلام. ففسر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم، قالوا أي واجب المسلم، فالحق هنا بمعنى مين؟ بمعنى الواجب. ولذلك أهل العلم قالوا إلقاء السلام سنة، إلقاء السلام سنة، ورده إيه؟ واجب، ولكنه سنة مؤكدة تأكيدا عظيما، تأكيدا عظيما، وهي علامة على الإيمان وعلى الود والمحبة، وأن ذلك متوقف على دخول الجنة بسلام من أول الأمر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ألقوا السلام، أو قال أفشوا السلام، أفشوا السلام. وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب إفشاء السلام، وجوب إلقاء السلام، لقول عليه السلام أفشوا، فعل أمر يدل على مين؟ يدل على الوجوب، فعل أمر يدل على الوجوب. والراجح ما ذهب إليه أهل العلم أن إلقاء السلام سنة مؤكدة، والرد إيه؟ والرد واجب. واختلفوا هل هو واجب على العين أو واجب كفائي، يعني لو أن واحدا الآن دخل فألقى علينا السلام، هل يجب على كل أهل المجلس أو على من سمع من أهل المجلس أن يرد السلام، أم يكفي واحد فقط أن يرد السلام؟ الجمهور على أن رد السلام فرض كفائي، إذا قام به البعض أو الواحد سقط الإثم عن مين؟ عن الباقين. وإذا لم يرد أحد مع سماعهم وعدم عجزهم، أي مع قدرتهم على الرد ولكنهم قصروا، فلا شك أن الجميع آثم، أي جميع من سمع السلام وقصر فيه آثم. وذهب بعض المالكية، حقق ذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفي مقدمة كتاب جامع بيان العلم وفضله في شرح حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، حقق في المذهب المالكي أن هذه الحقوق واجبة على الأعيان لا على الكفاية. قال النبي عليه السلام وتقرأ السلام، وتقرأ السلام. لا شك أن هذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، أقرأ السلام على مين؟ يعني أسلم على مين؟ على كل الناس، على الرجال، على النساء، على الفتيات، على الكفار. الكلام هنا عام، الكلام عام. طيب هل يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والكثير على القليل، أم العكس؟ أم العكس؟ هذا الحديث عام، لم يبين هذا، ولكن عمومه مخصوص بأحاديث أخرى. وذلك نحن دائما نقول إن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل واحد، ولكن لابد من جمع أدلة الباب كلها ثم التأليف بينها والخروج بحكم واحد، والخروج بحكم إيه؟ بحكم واحد. لأنك لو نظرت إلى دليل، لو نظرت إلى دليل فأخذت منه حكما، تفاجأ بعد ذلك أن هناك أحاديث أو أدلة من الكتاب أو من السنة تناقض ما خرجت به من أحكام من خلال هذا الدليل. فقوله هنا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتقرأ السلام أي وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقول هذا الحديث آذن لي بعمومه أن ألقي السلام على الكفار فأنا ألقي عليهم السلام. فإذا قلنا لك هذا يهودي هذا نصراني هذا بوذي ولا يجوز لك أن تلقي السلام عليه أو أن تبدأه بالسلام، فتقول أبدا أنا صاحب نص ودليل أخرجه البخاري ومسلم، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن لم تعرف، هذا النص تناوله الإمام النووي عليه رحمة الله تناولا عظيما جدا، وقال هذا العموم مخصوص بزيادة قد وردت، وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. من المسلمين، أو أن هذا قيد. القيد الثاني الذي يقيد عموم هذا الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى إيه؟ إلى أضيقها. طب ما هذا القيد، هذا الحديث يقيد عموم هذا الدليل الذي بين أيدينا. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فلو قلنا مثلا إلقاء السلام سنة مستحبة مؤكدة وأنا أريد أن أحافظ عليها، فأفرق بين أمرين: إذا كنت في بلد مسلم أو في بلد كافر، أو في بلد كافر، بعدما ثبت لدي أن هذا الحديث مقيد بدليلين آخرين وهو زيادة من المسلمين على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، والزيادة والقيد الثاني قوله لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، يعني أرد عليهم السلام لكن لا أبدأهم بالسلام، هذا قيد ثاني لهذا العموم. فإذا كنت أنا في بلد مسلم فالأصل أن جميع من فيه مسلمون، الأصل أن جميع من فيه مسلمون، فأنا أفشي السلام لكل من عرفت في الدكاكين والمحلات والشوارع وغيرها من الأماكن. لماذا؟ لأن الأصل في هذا البلد الإسلام، فأنا أفشي السلام لكل من عرفت أنه مسلم أو غير مسلم، لكن لم يتعين لدي أن فلانا هذا بعينه كافر. فإذا عرفت أنا أن هذا الشارع يسير فيه 100 من الناس، أنا لا أعرف من هذا الناس من هؤلاء الناس إلا الشيء القليل، أعرف 1 ولا 2، لكني أعرف 1 من هذا العدد على جهة الخصوص بأنه بأنه يهودي أو بأنه نصراني أو بأنه مرتد أو بأنه بوذي، وكل من الكفر ملة واحدة، فما لم يكن مسلما لابد أن يكون كافرا. فهنا أقول أنا ألقي السلام على كل هؤلاء سواء عرفتهم بالإسلام أو لم أعرفهم على هذا النحو، ما داموا في بلد مين؟ في بلد مسلم، وما لم يغلب على ظني أو يبلغ عندي اليقين أنه على وجه التعيين كافر. فإذا كان كافرا وأنا أعلم علما يقينيا أو يغلب على ظني حتى من الشبه، حتى منين؟ من الشبه. يعني دلوقتي لما الواحد يقابل واحد سايح ولا 2 سايحين على بعضهم في الشارع، طبعا الأصل في السياح دول أنهم كفار ولا مؤمنين، لكن ما يمنعش أنهم يكونوا مؤمنين، ما يمنعش ان واحد من بلاد الكفر آمن فأتى إلى هذه البلاد، لا يمنع هذا، لكن الذي يغلب على ظني أنه ليس إيه؟ أنه ليس مسلما، فأنا أمتنع من إلقاء السلام عليه حتى أتيقن في حقه أنه إيه؟ أنه مسلم. وهذا الرجل المصري اللي ماشي في الشارع وإن لم يكن مظهره يدل على أنه إيه؟ مسلم، على أنه يعني رجل مثلا ملتزم وملتحي وكذا، لكن الأصل فيه أنه إيه؟ أنه مسلم، لأنه يعيش في بلاد مين؟ المسلمين. إلا أن يثبت لدي شيء غير ذلك، فهنا إلقاء السلام في بلد المسلمين واجب أو مستحب لكل الناس إلا ما تيقنت أنه ليس إيه؟ مسلما. وأما في بلاد الكفر فالأصل أن كل الناس كفار إلا ما تيقن إيه؟ إسلامه، إلا ما تيقن إسلامه، فيستحب تخصيصه بالسلام، تخصيصه بالسلام. فهذا القيد من المسلمين يرفع عنا هذا الحرج. والقيد الثاني: لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، فاضطروهم إلى إيه؟ أضيقها. وأضيق الطريق هو حافته، هو حافته، لأن الذي يمشي في وسط الطريق هو العزيز، هو العزيز. ولذلك انت لما بتلاقي العظماء والملوك والرؤساء واصحاب الوجاهة في المجتمعات يمشون في الطرقات، بيمشي الزعيم والامير والرئيس في منتصف الطريق والناس ايه؟ والناس على الجانبين والناس حواليه. لماذا؟ لان هذا المكان هو الصدارة، هو مين؟ الصدارة. فلما كان للمسلمين عزة، ولما كان لهم منعة، ولما كان لهم قوة وكلمة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يبدأ اليهود ولا النصارى ولا النصراني بسلام. لماذا؟ لأنه أعلى وأرفع منه، وهذا ذليل حقير. وإن كان هذا هو الأصل، إلا أن الواقع الآن يقول بغير ذلك، يقول بغير ذلك. فعلى أي حال نقول إن المسلم إذا لقي النصراني في طريق فهل يضيق عليه الآن؟ بمعنى إيه؟ وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، تقول لي يلا يا ابن 60 في 70 هناك على حافة الطريق، هناك على حافة الطريق. الآن ما ينفعش الكلام ده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وهو دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. لكن الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم هو الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوي، قال: وإذا كان المسلمون في ذلة وصغار بتركهم لكتاب الله ولسنة رسوله وعلى الكفار والمشركون وفرضوا عليهم الجزية، خلي بالك الجزية دي أنت تفرضه على اليهود والنصارى، ولكن على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى، فوضعت عنهم الجزية عشان الوطنية وعشان القومية وعشان نعيش في سلام وأمان. طيب، ثم طغى بعد أن على اليهود والنصارى، طغى اليهود والنصارى حتى صاروا أصحاب الكلمة، ولا يجوز لأحد أن يرد لهم قولا ولا أن يرد لهم شفاعة. قال ابن تيمية: فإذا زاد الأمر عن ذلك بحيث صارت زمام الأمور في يد اليهود والنصارى وفرضوا على المسلمين الجزية، فإما أن يدفعوها عن يد وهم صاغرون، وإما إعمال القتل فيهم. قال: يجب على المسلمين أن يدفعوا الجزية، يجب على المسلمين أن يدفعوا الجزية. شفت الآية انقلبت إزاي؟ شايف الوضع انحدر إزاي؟ فدلوقتي مش وقت انك انت تقابل نصراني وتقول له: لا يا حبيبي، خليك على ايه؟ خليك على شط البحر وانا ليا الطريق. لا، ده انت لو عديت من داخل الماء بسلام وامان يبقى الحمد لله، يعني تحمد ربك على انك بس عديت. فده مش ده الوقت اللي فيه الايه؟ العزة والقوة والمنعة والنصرة. لكن على اي حال لك الا تبداه بسلام. يا اخي حد هيشاركني؟ ده لو مسلم انا مش عايز اسلم عليه، انا حر، أما لو يهودي بقى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يسلمون وإنما يقولون السلام عليكم. السلام عليكم، والسام الموت، والسام الموت. ولذلك دخل خبيث يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام قال: السام عليك يا محمد. قال: وعليكم. إذا كان الله كتب علينا الموت فقد كتبه عليكم. السام عليك يا محمد. وكانت عائشة تسمع فردت من خلف حجابها قالت: وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفقا يا عائشة، ليس كذلك. قالت: أما سمعته؟ أما سمعت ما يقول يا رسول الله؟ غضبت غضبا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسب من قبل هذا اللعين. فقال: أما سمعت ما رددت به عليه؟ يعني إجابة دبلوماسية، لكن ما تنفعش عند عائشة. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يضرب بالنعال على أم رأسه حتى الموت، سواء كان من أبناء المسلمين أو من غيره من باب أولى. وهذا نقض للعهد. فإذا كان اليهود والنصارى قد تعاهدوا مع المسلمين على عهد أو بعهد، فينبغي أن تكون بنود هذا العهد نابعة من كتاب الله عز وجل، وليست مخالفة لشرائع الإسلام، وليست مخالفة لشرائع الإسلام. وإلا فهي بنود باطلة. ولا أدل على ذلك من الشروط العمرية التي اشترطها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الشروط معظمها إن لم يكن كلها لا يصلح معنا اليوم، لأن عمر من قوة ومنعة اشترط. أما نحن نشترط على من وبأي شيء نشترط؟ فشتان ما بين زمانهم وزماننا. قالت: وعليك السلام واللعنة والغضب يا عدو الله. ومن أداب السلام كذلك أن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي، وأن الكثير يسلم على القليل، وأن القليل معذرة وأن القليل يسلم على الكثير. هذا من آداب السلام وليس من أحكامه. فلو خالف رجل أو لو خالف قوم هذه الأداب فلا بأس بذلك، ويعد مزيد فضل، يعد مزيد فضل. فلو أن آت أتى يركب دابة، فالأصل أن يسلم على الجالس، فلو قام إليه الجالس واستقبله في الطريق وسلم عليه، فلا شك أن هذا يدل على مزيد أدب وفضل ود من هذا الذي كان جالسا فقام إلى ضيفه. قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين. وهذا الحديث كذلك يدل على علامة عظيمة جدا، وهي من علامات الساعة الصغرى، وهي من علامات الساعة الصغرى، وهو تخصيص أحد الحاضرين أو المسلم عليهم بسلام، تخصيص بسلام دون الباقين، دون الباقين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، وقال: إن الساعة لا تقوم حتى يسلم على الخاصة، حتى يسلم على الخاصة. ولذلك كان ابن مسعود يسير في طريق مع نفر أو مع بعض أصحابه، فلقيه رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. قال: الله أكبر، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي نهى عن تخصيص أحد الناس بسلام دون مين؟ دون الباقين. وهي علامة من علامات الساعة، تقريبا كثير من الناس يقع في مثل هذا، يقع في مثل إيه؟ هذا. تدخل على ثلاثة أربعة فيهم مثلا عظيم أو شريف، تقول: السلام عليك يا فلان. طب والباقين دول لما لم تسلم عليهم؟ هذا من أشراط الساعة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك ينبغي إذا دخلت على قوم أن تسلم عليهم جميعا، ولا بأس أن تخص العظيم منهم بسلام، ولا بأس أن تخص العظيم منهم بسلام. ولذلك ورد في كتب أدب طلب العلم وكلها قد أجمعت على هذا الأدب، استنادا إلى أثر لعلي بن أبي طالب، وإن كان فيه انقطاع إلا أن وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأهل العلم وطلاب العلم بالأحكام والأداب التي ينبغي أن يتحلوا بها كثيرة جدا وممتعة، لدرجة أن الخطيب البغدادي قال ما أحسن هذه الوصية، وكذلك ابن عبد البر قال هذا وأثنى عليها خيرا عظيما لولا ما فيها من انقطاع. فعلى أي حال، هذا في باب الأداب العامة التي شهد العرف والشرع بأنها من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، فلا يضر حينئذ أن يكون هذا موقوفا أو مرفوعا أو موصولا أو منقطعا، لأنها من الأداب التي تعارف الناس فيما بينهم أنها من مكارم الأخلاق. قال: وإذا دخلت عليه في مجلسه فسلم عليهم ثم خصه بسلام، ثم خصه بسلام. هذا أدب رفيع وعظيم من الأدب. لو كان القوم فيهم نصارى وفيهم مسلمون فتقول السلام على من اتبع الهدى، فالذي اتبع الهدى يرد السلام، الذي اتبع الهدى أي اتبع الدين والشرع يرد السلام. ولا شك أن الذي لم يتبع الهدى بمعنى أنهم كفار فيرد السلام أو لا يرده أو لا يرده. ولذلك اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في ماذا؟ في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تبدأوهم بسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود والنصارى أو الكفار بسلام. قالوا: هل النهي هذا ينصب على لفظ السلام؟ يعني نهانا أن نقول السلام عليك يا قرقس مثلا، أه؟ ولا هذا النهي يختص بمطلق التحية، بمطلق مين؟ التحية. اختلاف أهل العلم في ذلك. وذلك شيخ الإسلام ابن القيم له كلام لطيف جدا في زاد المعاد في باب السلام، يقول إيه؟ يقول: طيب، النهي عن رد السلام، النهي عن رد السلام على أهل الكتاب أو على الكفار لأجل أنهم يقولون السلام عليكم، يعني بيدوا علينا. طيب لو قال بلفظ صريح فصيح بين السلام عليكم فماذا نقول؟ قال: لا بأس هنا أن ترد عليه السلام، لكن لا تزيد أو لا تزد على قولك وعليك السلام. وعليك إيه؟ السلام، يعني ولك مني المسالمة، ولك مني إيه؟ المسالمة. أما من الله عز وجل فلك الحرب كل الحرب. فهو لما ألقى علي السلام كأنه أراد أن يقول لي الذي بيني وبينك سلام، وأنا أقوله والذي بيني وبينك كذلك إيه؟ سلام. فلما بدأني بالسلام أنا قبلت هذا السلام، أنا قبلت منه هذا إيه؟ السلام. ما احنا ما نكونش بقى، ما انتوا تعرفوا إيه؟ قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم إيه؟ فاجنح لها. ده كلام جميل جدا. وإن جنحوا هم، وإن جنحوا إيه؟ هم مع ذلة وصغار وهزيمة، خلاص اجنح يا محمد، اجنح أنت وأصحابك وأمتك لمعاهدات السلام معهم. لأنهم أحقر من الكلاب وأخذت من الخنازير، وهم جم متذللين يطلبوا منك السلام وأنت الأعلى وهم الدون والأسفل، فلا بأس بعزة هنا أن تسالم، أن تسالم. إنما بقى الفلسفة الحديثة أن الإسلام دين سلام ودين ود ودين رحمة ودين تعايش، خدت بالك؟ وإنزال هذه الآيات على اللي بيجري الآن على الساحة لا، والله انتوا عايزين تسلموا سلموا، انما ان كنتوا تطوعوا دين الله عز وجل لافعالكم لا، ده كلام بعيد جدا. لماذا؟ لانهم يجب ان يميلوا وان يجنحوا هم مع ذلة وصغار للسلام، واحنا نحط رجل على رجل ونقول لهم طب روح يا ابني النهاردة وتعال لنا بكرة، ولما يجي لنا بكرة طب روح النهاردة وتعال لنا الاسبوع الجاي عشان نعمل معاك معاهدة سلام بشروطنا احنا وبمزاجنا احنا وبديننا احنا، لكن ما يبقاش هو الاعلى وانا الادنى وقول وان جنحوا للسلم سلم ايه سلام ايه، لا ده كلام مغلوط كلام معكوس. الامر الثاني وهو التأويل الثاني، وده فيه مخرج لكثير من أبناء الأمة، وهو قول كثير من أهل العلم، قالوا لا ده النهي عن إلقاء السلام على دول هو لفظ السلام، لأنه قال لا تبدأوهم بإيه؟ بالسلام. فقالوا النهي هنا ينصب على لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي، إنما قالوا بمطلق التحية، بجواز مطلق مين؟ التحية. ولذلك انت احيانا تحرج جدا مع جار نصراني مثلا، جار مين؟ نصراني، او تحرج اذا ذهبت الى بلاد الكفر زي امريكا مثلا، يعني شيء اصيل عندهم ان هم لما يقابلوك يبتسموا لك ويضحكوا لك ويمد يدهم عشان يسلموا، لكن طبعا في حدود يعني، لكن هم في الاغلب الاعم ما يلقى واحد منهم ولا واحدة منهم احد من الناس كبير صغير رجل امرأة الا ولابد ان يبتسم له. طب انا كرجل مسلم وكمان عامل فيها شيخ هضحك ازاي لواحدة ست؟ لما تضحك لي اضحك لها ازاي؟ ده لو شافني واحد من المسجد قاوة لها هيديني الختم، طب اضحك لها ازاي دي؟ لكن هو ده عندهم، ولو ما ضحكتش يقول لك شفت المسلمين دول يا اخي يعني، ويظل يتكلموا عن الاسلام وعن المسلمين ان الاسلام ما فيش فيه ود ولا رحمة ولا ما اعرفش ايه، وكلام كثير جدا يقولون. الحقيقة دي كانت ازمة عظيمة جدا، انا يعني اول ما رحت وبعد كده قلت ان نلزم بيتنا خاتك، وخاصة هم في أوقات الزحام يتكلفون الابتسام في أوقات الذهاب للعمل والخروج منين والخروج من العمل، فتحاشينا الخروج في الوقتين دول. فالمهم انت عندك جار نصراني مثلا، يعلم الله ان ليا جيران نصارى بقالهم 15 سنة ولا بصيت في وش واحد منهم فضلا ان يلقى عليه السلام، لكن انا بذكر هذا من باب ده بحث تقدم به اهل العلم، وبقول انه فيه مخرج احيانا لزميلك في العمل، جارك في السكن، وانت تجد حرج شديد جدا وبناء عليه في اسئله كثيره جدا بتتوجه تقول انا ليا جار نصراني وكويس معاي، انا عارف انه كافر وبينه وبينه براء، المساله دي عندي واضحه تماما، لكن كل يوم ازيك ابو محمد ازيك ابو عبد الله وازاي صحتك وكيف اصبحت، هو اللي بيقول لي كده، هو اللي بيقول لي كده. طب انا اقول له ايه؟ انت عشان نصراني مش هيرد عليك؟ مساله صعبه صحيح ولا لا؟ قدروها يا اخواني مساله صعبه. فانا عايز اقول ان اجتهاد اهل العلم في ان المنهي او المخصوص بالنهي لفظ السلام ده كلام جميل، لكن ما يمنعش تقول له ازيك يا جرجس، جود مورنينج يا جرجس، خطرك وغير ذلك من ايه من الالفاظ التي يمكن ان يكون فيها مخرج من هذا النهي الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولك ان تأخذ بالعزيمة، وهو الرأي ايه وهو الرأي الاول، ان المقصود بالسلام ايه لفظ السلام، او ان المقصود بالسلام مطلق من التحية، ولك ان تختار ما يناسبك. الحديث الثالث عشر في الباب السابع قوله عليه الصلاة والسلام ولا نخلي ده نخليه الدرس القادم؟ طيب خلاص نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.